إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل سيدور حول العقوبة القدرية وأثرها في استقامة الفرد على شرع رب البرية. العقوبة القدرية وأثرها في استقامة الفرد على شريعة رب البرية. والذي حملني أن أتكلم عن هذا الموضوع هو أن كثيرا من القوم بغياب مثل هذه المعلومات عنده يبدأ يعيش في الكون وعنده كثير من القلق والاضطراب. فإذا استوعب هذه القضية وفهمها حق الفهم سيعيش مستريحا لما يقدره ربنا عز وجل في الكون، وأيضا سيحمله ذلك على الاستقامة على شرع الله عز وجل. وقبل الشروع في المقصود أضع أصلا شرعيا من خلاله ننطلق إلى المبحث، فأقول أن الله تبارك وتعالى لما خلق هذا الكون بكل ما فيه حكم هذا الكون بسنن كونية. هذه السنن لا تتبدل ولا تتغير قط، وكلما استوعب المسلم هذه السنن كلما استراح ورضي قلبه بما يقدره ربنا عز وجل. وإذا غابت عنه السنن أو بعضها سيظل ويضل ويعيش قلقا مضطربا حائرا لا ليس له وجهة ولا يستقر على أمر. هذه السنن الكونية ذكرها العلماء واستلوها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جملة الأدلة التي تدل على صحة ما نقول قوله عز وجل سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني يستحيل أن تتبدل السنن أو أن تتحول أو أن تتغير، لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه ولا يجامل، فليس بينه وبين أحد من خلقه صلة ولا نسب. سبحانه وتعالى صمد حي قيوم، فإذا وقع أي آدمي على وجه الأرض في أي سنة كونية حتما ستترتب عليه آثارها شاء أم أبى، لما فيش محاباة وليس هناك مجاملة. من جملة هذه السنن الكونية إخواني التي ينبغي أن نراعيها في مصرنا بالذات، وهي أبى الله إلا أن يذل من عصاه، سنة كونية. ولكن من هو العاصي الذي أبى الله عز وجل إلا أن يذل؟ المصر على المعصية المداوم عليها. أما إن عصى ربه وذكر فتذكر وتاب وندم ورجع إلى الله، هذا بعيد عن كلامنا قط، ولا نخصه بالذكر. فإن المسلم إذا أذنب ذنبا ثم ذكر من غيره أو ذكره ضميره وتاب ورجع إلى الله كأنه لم يفعل الذنب. ولكن كلامنا عن العاصي المستمر المبتدع الذي يدعو إلى بدعته وينافع عنها وينشرها، كما قال الأصوليون كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. هذا الذي نعنيه بكلامنا أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه. لذلك الحسن البصري أبو سعيد رحمة الله عليه، وهو من هو إمام حسن البصري من أئمة التابعين، في عصره مر عليه موكب للخليفة، وكانت مواكب الخليفة في عصره عبارة عن البراذين، وهي دابة فوق الحمار ودون البغل، والخيل والبغال، ده موكب الخليفة. وكان من عادتهم يضعون أحذية من حديد في أرجل الخيل والبراذين حتى إذا مشى الموكب تطقطق فيعلم القوم بموكب الخليفة. فمر هؤلاء القوم على الحسن البصري رحمة الله عليه، وكان خلفاء عصره وقعوا في كثير من البدع وفي كثير من الانحرافات، فقال الحسن البصري رحمة الله عليه إنهم أي هؤلاء القوم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي أعناقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فإذا استوعب المسلم هذه السنة الكونية قل أن يقع في معصية، وإن وقع سرعان ما يرجع، لأن الشخصية الآدمية الحرة الأبية يأبى أن يذل. طيب يوقعك في الذل المعصية لن يعصي ربه، وإن وقع لا محالة في معصية يرجع إلى الله، يبقى يستقيم أمره على وجه الأرض. أما هذا الذي غابت عنه السنة الكونية يتمادى في المعصية ويقع في الذل وهو لا يشعر، ويتطاول عليه أراذل البشر وهو لا يشعر، ويصبح لقمة سائغة في أفواه كلاب البشرية وهو لا يشعر. لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فطنوا لهذا الأمر وعلموا أن بالمعصية يحل الذل، فكانوا من أبعد الخلق عن المعصية. يبقى الشاهد يا أخوانا حتى ندخل في موضوعنا، إن ربنا سبحانه وتعالى حكم الكون بسنة كونية. السنة هذه وقعت في أي بلدة في أي حي في أي مجتمع لا بد أن تترتب عليها آثارها حتما ولا بد. طيب تخلف القوم واستقاموا على الشريعة خلاص، وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد، ربنا تبارك وتعالى لما شرع شرع لنسعد في الدارين، نسعد في دنيانا قبل أخرانا، وما شرع لنتعب في دنيانا حاشا وكلا. ولكن التشريعات الإسلامية اللي هي نسخت كل الشرائع إذا طبقها المسلم سيشعر بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة، ويوهم من يظن أنه إذا تمسك بالشرع في الدنيا يتقيد ويكون عليه قيود ويتعب في دنيا. أبدا والله. الصحابة وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا من أسعد خلق الله في الدنيا، سواء بالمتاع الحسي أو المتاع المعنوي. ولكن الإشكالية إن كثير من القوم يذهل السنن الكونية أو يتداهلها، مع أنها هي الركيزة الأساسية وقطب الرحى ليستقيم العبد على شرع الله. من جملة السنن الكونية التي دلت عليها الأدلة الشرعية وسنتكلم عنها بإسهاب مع ذكر الأمثلة، العقوبة القدرية التي ينزلها رب البرية على من خالف أمره من خلقه. العقوبة القدرية هذه نزولها لا يعلمه إلا الله، وإذا نزلت ليس لها من دون الله كاشف. ده مش كده وبس، ده العقوبة القدرية حينما تنزل تصيب الصالح والطالح، وده اللي أنا عاوز أركز عليه. العقوبة القدرية إذا أنزلها رب البرية تصيب الصالح والطالح. طيب لما هنا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون؟ لذلك العلماء لما جوهم يتكلموا عن الحكمة التي من أجلها يصاب الصالح والطالح، قالوا الصالح يبعث على نيته، أو لعله تخاذل في موقف ما ولم يحتسب على الطالح لما وقع الطالح في المعصية فيصيبه كثير من العقوبة القدرية. ودليل صحة ما نقول ما ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عندي فزعا مذعورا محمرا وجهه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والتي تليها. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقالت زينب، وانتبه لسؤال زينب والجواب فهو محل الشاهد من الحديث، قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. انتبهوا، نعم إذا كثر الخبث، وأخبث الخبث البدع في دين الله، أخبث من كل شيء. لذلك قرر الأئمة الكرام أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يعني إبليس يوقعك في البدعة أحب إليه من أن يوقعك في الكبيرة. فإذا كثر الخبث يأتي الهلاك، العقوبة القدرية من رب البرية على كل العباد، ولا يستثنى منها صالح من الصالحين، بل تمتد إلى الصالح ويصاب كما يصاب الطالح ويبعث على نيته. أيضا إخواني، الفترة الزمنية بين المعصية وكثرة الخبث ونزول العقوبة القدرية لا يعلمه إلا الله، ودي مسألة مهمة وخطيرة. أعيد، الفترة الزمنية بين كثرة الخبث من الخلق ونزول العقوبة القدرية من الله لا يعلمه إلا الله، لها احتمالات وسآتي على كل احتمال بدليل. ممكن أن يرجئ ربنا عز وجل العقوبة القدرية حتى حتى يزداد الظالم ظلما والفاجر فجورا ويمهله سبحانه وتعالى. وممكن أن ينزل ربنا عز وجل العقوبة القدرية على العذاب قبل أن يفعل الذنب، ولكن بعد الهم والعزم. أرجو التركيز بحيث يعني مبحث السنن الكونية ده لما الواحد تعلمه قبل 25 سنة فهم وبدأ عايش في الكون بفضل الله مستريح، حتى إن نزلت عليه البلايا والمصائب في منتهى الراحة. لما؟ أصل كله بسنن كونية بقضاء رب البرية. ولكن الإشكالية عند البعض إن هو يغفل السنن الكونية يبدأ يتضجر ويتزمر، وكل ما حدث ما خرج عن السنة الكونية قيد أنملة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يمهل الظالم ليستشر في ظلمه، وممكن أن يأتي بالعقوبة القدرية قبل أن يفعل العباد المعصية بمجرد الهم والعزم. لذلك قرر العلماء أن الله عز وجل إذا أمهل العاصي بيمهله لعلتين اثنتين. الأولى ليتوب ويرجع إلى الله، يعني فعلت المعصية مرة واثنين وثلاثة وربنا أثبت ستره عليك، خلاص بقى انتبه وليكن عندك كثير من الحياة وارجع إلى الله. لذلك مرة واحد سرق فأخذ به إلى عمر بن الخطاب، فثبتت السرقة عليه فعمر أمر بقطع يده. فأمه كانت موجودة، أم السارق، قالت والله يا أمير المؤمنين أول مرة، قال كذبت، حاشا أن يؤاخذ الله عز وجل العبد من أول مرة. لا لا لا، هو ستره، ستره أكثر من مرة، فلما لم يفق من غفوته ويرجع إلى ربه خلاص سيزبن، سيرفع ستره عنك. ومن أجل هذا أقول لكل عاصين وأنا منهم، اتق الله ربك، وإذا أسبل ربنا عز وجل عليك الستر أكثر من مرة فاستحي قبل أن يكشف الستر عنك. ولكن قل من يفطن وينتبه. يبقى عمل المعصية، وخد بالك إثناء المعصية ثانية واحدة وينكشف أمره، يرتعد ويخاف ولسان حاله يقول تعدي ولن أعود، ومع ذلك يمهله ربنا عز وجل ويعود. يبقى الأمر الأول الذي يمهل ربنا عز وجل الظالم والعاصي لعله يتوب إلى الله. طب هب أنه لم يتم واستمر في غيه وضلاله وبدعته، يمهله ربنا عز وجل ليزداد ضلالا على ضلال، وعليه إخوان العقوبة القدرية ينزلها رب البرية لا تفرق بين الصالح والطالح. اسمعوا معي كده إخواني لبعض النصوص الشرعية التي تؤكد العقوبة القدرية، بحيث تعيش في الكون فاهم وتبدأ تفعل وتعمل بما يمليه عليك العلم الشرعي. ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث سنده حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ثوبان عذرا، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. تداعى عليكم الأمم، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة يوشك، ويوشك من أفعال المقاربة، أن تتداعى عليكم الأمم، معنى الحديث أي غيركم، بغض النظر هم بقى من أهل الكتاب أو من غيرهم، أمم غيركم تتداعى عليكم. كلمة تتداعى، انتبهوا إخواني، أي تتطاول، إما تطاولا معنويا وإما تطاولا محسوسا. تداعى تلكم الأمم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب المعنى لأذهان الصحابة ولنا، فضرب مثلا حسيا كما تداعى الأكلة على قصعتها. قصعة إناء يوضع فيه الطعام، الأكلة اللي هي الحشرات. إيه انت بأي قصعة فيها طعام وضعها في مكان به حشرات، وانظر إلى تكالب الأكلة على القصعة بكثرة وبنهم وبشدة وبعدم انتظام. كما تتداعى الأكلة على قصعتها. الصحابة رضوان الله عليهم الحديث ده ذكر وهم في قمة المجد، وهم في قمة السؤدد على سائر أهل الأرض. يعني تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم، أو واحد انت الوقت وصلت بالذروة، قال خد بالك ممكن تنزل قريب. ازاي؟ قال لك انا بقولك كده بنبهك على ممكن يحصل لك. ومن اجل ذلك نقول دائما وابدا من السهولة ان يصل المرء الى القمة، ولكن الصعوبة ان يحافظ على ما وصل اليه. ارجو الاستيعاب. تصل الى القمة ميسورة، شوية تعب وكاد تصل، ولكن ان وصلت سيأتيك العجب والغرور والكبر فتحافظ ان تسقط، وان سقط فهو الذل بعينه. فقالوا يا رسول الله لما قد تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها، والتداعي بكل انواعه. وطبعا لعل الكثير منكم او كلكم يعلمون بالتداعيات على امة محمد صلى الله عليه وسلم اكثر منا. في كل بقعة من بقاع الامة التداعي، ولكن التداعي قبل ان يحدث كان قبله مقدمات. ويا ما بحت الاصوات من التحذير من هذه المقدمات التي وقع فيها كثير من القوم. كما تتداعى الأكلة على قصعتها. في الصحابة يقول ثوبان فقلنا أو من قلة يومئذ نحن. حتى في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق، من كل أفق. تجد ان تداعيات بيننا وبين مثلا بعض الدول ملايين الكيلومترات او مئات الكيلومترات، ومع ذلك بيجيلك من كل افق. وانظروا الى بلاد الاسلام التي ضاعت مع الغوائية وسقط نظامها. من الذي في ارضها تحت مسمى العمران وتحت مسمى البنيان؟ من هناك؟ اهم الاهل والجيران أم هم من غير الأمة؟ من كل أفق، من بعيد، وجاءوا إلى البلاد تحت مسمى العمران. فلما سمع الصحابة من كل أفق تتداعى علينا الأمم، لا لابد نحضر بقى ونسأل ونشوف ما الداعي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا، لستم من قلة يومئذ، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ركزوا الله يبارك فيكم. ما انا اخشى اكون انا وانت من الغثاء، تبقى مش كويس خالص، تبقى قبيحة. غثاء كغثاء السيل. ايه عارف معنى غثاء كغثاء السيل؟ لما يكون خلينا في اي ترعة التي اصبحت مأوى للقمامة، بتيجي الكراكة تشيل. اللي تشل ده بعد ان مكث في المي فترة طويلة خلاص تمسكه يفرك مهما كان صلب. هو ده الغثاء، هو ده الغثاء، غثاء كغثاء السيل. السؤال بقى يا اخوانا، يبقى احنا كثير ولكننا غثاء. السؤال كيف وصلنا الى مرحلة اصبحنا فيه غثاء؟ ده المفترض اللي ينبحث والجواب عنه لابد ان يطرح. ده العقل اللي بيفكر صح. الواقع زي ما احنا شايفين، تداعت علينا الامم من كل افق، واخد بالك؟ وإحنا كتير كتير. لذلك قال بعض العلماء لو جمع المسلمون دولهم أعزكم الله لأغرقوا اليهود، لو جمعون لأغرقوا اليهود، ولكن كثرة وغثاء. طيب وصلنا للغثاء إزاي؟ يعني هل مثلا يعني كده هنجيب مثلا يعني سنة 300 من الهجرة، 300 من الهجرة كانوا المسلمين رجال. طيب سنة 400 يعني 399 رجال و400 بقوا غثاء؟ أبدا ما حصلش كده. ده بالتدرج على المدى الطويل بالغزو الفكري بالإغراق في الشهوات بإثارة الشبهات أصبح جل القوم غثاء كغثاء السيل. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله عز وجل المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. هو ده محل الشاهد بقى. قال وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو حب الحياة وكراهية الموت. يبقى الشاهد السنة الكونية ما هي؟ والعقوبة القدرية تداعي الأمم على الأمة. طيب ماذا فعل الناس حتى حدث هذا؟ أحب الدنيا وكره الموت، أحب الدنيا وكره الموت، ده اسمه الوهم. ترتب على يبقى عقوبة معصية وحب الدنيا وكراهية الموت، وحب الدنيا على حساب الآخرة، ده من أكبر الكبائر. لذلك تجد دائما وأبدا يسعى الأعداء أن يحببوا الناس في الدنيا. كيف؟ عن طريق نعيم الدنيا والرفاهية والتحلل من القيود. واسمع ما يقوله أعداؤنا، يقول ينبغي أن تتحلل المرأة من قيودها وأن نعطي للمرأة الإسلامية حقوقها. يبقى أوهم الناس إن هم عايشين في الشريعة في ظل قيود، وينبغي أن تتحرروا من هذه القيود حتى تعيشوا حياتكم. فلما عشنا حياتنا وأحببنا الدنيا وكرهنا الموت تلطب على ذلك تداعت علينا الأمم. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن الجرح عميق ويزداد اتساعا وعمقا. والذي أحذر منه أن أكون أنا وأنت أداة في تعميق وتوسيع الجرح. لما؟ لما وقع في القلوب من الوهن. لذلك مرة أهي اسمع هذه المعلومات، ذهب المسلمون لقتال الفرس، وكان على المسلمين سعد بن أبي وقاص، وكان من عادة أو من السنة في القتال أن نرسل إلى القوم الذين نقاتلهم رسولا. إحنا ما حنجبتوا القتال ولا بتوع دماء، إحنا أتينا لنجعل العباد أحرارا من عبادتكم يعبدون الله، فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فالسيف. فرح ربعي بن عامر في الحوار بتاعه المشهور، المهم رح المغيرة بن شعبة دخل من ضمن الحوارات، بس الحوار المشهور قوي ربعي بن عامر لما دخل على رستم وقال جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد، العباد رب العباد، ومنطق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام. لا المغيرة راح أيضا، ولكن حوار المغيرة أشد وأقسى على رستم. فدخل المغيرة وبدأ يتكلم بما تكلم به رفيقه ربعي بن عامر، فقال رستم متهكما للمغيرة وقال ألستم العرب الذين كنا في الماضي نرسل إليكم حنطة وثياب؟ ارجع يا مغيرة وقل لقائدك يرجع، وسأعطي كل واحد منكم وقر بغل حنطة ولقائدكم أضعاف ذلك، ولا حاجة لنا في سفك دمائكم. يعني انتوا بنأكلكم، طب رجعوا يلا هنديك كل واحد حمل بغل والقائد بتاعكم اضعاف، وروحوا وتوج بقى وسطهم كلامه بقوله ولا حاجة لنا في قتالكم. فقال المغيرة ما هو لابد ان يرد عليه بتهكم، والتهكم لن يظهر في الرد الا اذا كان القلب عامرا بالايمان ومتاع الدنيا كله تحت نعله، كده ممكن يتكلم صح. اما يتكلم والقلب اشرأب بحب الدنيا سيقطع لسانه من الكلام. فقال حقا أيها الملك قد كنتم ترسلون إلينا وتفعلون، فلما أتتنا حنطتكم اللي هو القمح أذقناه نساءنا وأبناءنا فاستطعموه، فأمرونا أن نأتي به، إما أن نأتي به وإما أن نقتلكم. بس يعني هناخد هناخد جبقى عزة جت منين؟ لأن الدنيا مش في دماغهم. وده لما لو انت تلاحظ اخي الفاضل، وده سيأتينا ان شاء الله في هذا المكان في مبحث الغزو الفكري، كل عمل الاعداء ان يجعل المسلم يعيش في اريحية من دنياه، يخلد الى الدنيا، فلما يخلد الى الدنيا سيكون على حساب الطاعات، يبقى على حساب الطاعات يبقى خربت الاخرة، يبقى تكره الموت، يبقى عقوبة تنزل عليك العقوبة، تتداعى عليك الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. انتبهوا، لأن العقوبة القدرية كما ذكرت في أول الكلام لا تفرق بين صالح وبين صالح. طيب نسلم ما قلنا ونفترض من باب حسن الظن أن جل المسلمين من أهل الصلاح، وأن حفلة من المبتدع وأصحاب الأهواء أغرقوا البلاد في الفساد وفي الدمار وخربوا كل شيء ولم يبق شيء، ما الواجب على أهل الصلاح؟ ما ده اللي احنا بنقوله. يبقى فين دورك الفعال؟ طب أعمل ايه؟ انصح وابذل الجهد في النصح واحتسب على كل مبتدع واهجره ويتمعر وجهك في وجهه، وإن لقاك في طريق فاسلك طريق آخر، ولا يستظلك أنت وهو مكان باختيارك إلا بيت الله. كده أنت صنعت ما عليك. طبعا صنعت ما علي ونزلت العقوبة القدرية، نسلم لقضاء الله وقدره، نسلم بحيث يستريح المسلم في دنياه. يبقى يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال قلنا أو من قلة نحن يومئذ؟ قالوا لا، بل أنتم يومئذ كثير غثاء. وصلت المرحلة الغثاء إزاي؟ عيالنا أولادنا، والله وصف الغثاء لهم فيه إكراما لهم، بل هم أقل بذلك بكثير. طبعا إلا البعض، لا نعمم، الأمة فيها خير، ولكن الغالبية العظمى. أخرج أخي الفاضل دلوقتي وأنت ماشي، مر على أي مقهى ولا أي تجمع، يتضح لك صدق الكلام، غثاء كغثاء السيل، ينزع الله عز وجل المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم؟ حب الدنيا وكراهية الموت. النص الثاني الذي يدل على أن العقوبة القدرية تنزل تعم، قبل أن آتي بمثال لأقوام عصوا الله عز وجل وكان منهم الصالح ومنهم الطالح، فنزلت العقوبة القدرية فعمت الجميع. وهذا الذي رفعنا الصوت به وبحت الأصوات منذ زمن بعيد وقلنا احذر، سيأتي وقت لا يأمن الرجل أن يخرج بليل ومعه أهله، ووصل إلى أن يخرج بنهار، أن يخرج بنهار، وهذا صرخنا به قبل سنتين. ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والفتنة إذا أقبلت لا يراها إلا العلماء، فإذا أدبرت يراها كل واحد، ولكن متى؟ بعد أن خربت الديار. النص الثاني وهو عند ابن ماجه وسنده صحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركونهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. انتبهوا، عقوبات جاءت بعد مخالفات لم تظهر الفاحشة في قوم قط. الفاحشة جاءت في القرآن ثلاث أنواع، يعني كلمة الفاحشة إذا أطلقت ثلاث ذنوب ما فيش غيرهم. أول حاجة الزنا، نكاح زوجة الأب اللواط، دي معنى الفاحشة في القرآن. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لم تظهر الفاحشة إلا ظهر فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلمين. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقصوا المكيال والميزان. وعشان يكون عندنا شيء من الإنصاف، تجد إن البيع اللي هو بالكيل والوزن، بالكيل زي البنزين والوزن زي بقية الأشياء، النظام الحاكم سواء الحاضر أو الماضي للأمانة سن قوانين وفيه رقابة. يخش مثلا عن البنزينة يكون معاه هو العيار معين، يقول له فرغ هنا، يفرغ العيار وتملى يشوف ايه اللي بيتقري. يستحيل ان تتفق القراءة مع المكيال الا النذر اليسير، يستحيل. وكذلك في الميزان، ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وفي رواية المؤونة وجور السلطان. يبقى عقوبة قدرية، واخد بالك؟ شدة المؤنة واخذوا بالسنين ودور السلطان. عشان كده عاوز تعرف اي بلد من البلاد الاقتصاد مستقر ولا متذبذب، انظر الى ارتفاع الاسعار. ارتفع السعر يبقى انت في انهيار، ده الضابط. او قلت البضاعة انت في انهيار. الشاهد بقى حينما اخذوا بالسنين وشدة المؤنة ودور السلطان، اهل الصلاح استثنوا من العقوبة؟ ابدا والله، بالعكس، ده ممكن اهل الفساد يعني يتفلت، اما اهل الصلاح مسكين يتمسك بالشرع لا يخادع ولا يزور ويرضى بقضاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عز وجل عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا دعا الله بأسهم بينهم. عقوبات قدرية. طيب، هم خمس معاصي اللي هو عياذا بالله الفاحشة، منع الزكاة، نقض العهد، تطفيف الكيل والميزان، بعد ذلك عدم الحكم بما أنزل الله. السؤال بقى، هل أحد من متلبس بها أو ببعضها؟ هو ده الشاهد من الحديث، يعني لا نأخذ الكلام ونسقطه على غيرنا ويكون بعضنا متلبس به لأعار. يبقى أنا بسمع النص الشرعي سواء هذا أو الذي قبله من الغثاء، وأنظر هل أنا يا ترى متلبس ببعض هذه العقوب، هذه الذنوب الخمسة؟ أنا فعلا لا أحكم بشرع الله؟ إزاي وأنت حاكم والله قاضي؟ لا، في بيتك، بين أولادك، بين نسائك، إذا دعيت إلى مجلس عرفي تحكم فيه بشرع الله أم ماذا؟ ما هو الحكم بما أنزل الله أمر شرعي لكل الخلائق، ومن جملتهم أولياء الأمور. ولكن اللي يظن أن الحكم بما أنزل ده دي للحكام والرعية بين عنه، ده مش فاهم حاجة. يبقى الشاهد يا أخوان، عقوبات قدرية ينزلها رب البرية على من عصى. أما عن المثال الذي نذكره في هذه الموعظة تحقيقا لما قلنا، أثر العقوبات القدرية على العباد في الالتزام بشرع رب البرية، ما قصه علينا ربنا في كتابه. قال عز من قائل موجها الخطاب لأهل مكة، قال: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إن أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قال قائل منهم إنا كنا ضالين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يقول عز من قائل وقوله الحق إنا بلوناهم أي أهل مكة. أهل مكة ابتلاهم ربنا عز وجل بنعم كثيرة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كان كل الناس يعيشون في رعب إلا أهل مكة. ومن أعظم هذه النعم بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة. انتبهوا لهذه القصة فهي في منتهى العجب وفيها عظة وعبرة لعل الله ينفعني وإياكم بها. أصحاب الجنة قال أهل التفسير رجل من الزمن الغابر كان عنده بستان وجنة حقل حائط جنينة. واعتاد هذا العبد الصالح أن يعطي حق المساكين والفقراء قبل أن يأخذ حقه. فمات الرجل ولا بد أن يموت وورثه أبناء له ثلاثة ورثوا الجنة البستان وكانوا على علم تام بسيرة أبيهم في البستان يعلمون ماذا يصنع أبوهم في البستان. فلما مات أبوهم وآلت الملكية إليهم قال بعضهم لبعض العيال كثير والمال قليل. العيال كثير والمال قليل. الله تبارك وتعالى انتبهوا يمتحن الأغنياء بالفقراء ويمتحن الفقراء بالأغنياء ويمتحن الرسل بالأمم ويمتحن الأمم بالرسل. فمن وفق فلله الفضل ومن أخفق فلا يلومن إلا نفسه. فلما قال هؤلاء الثلاثة هذا الكلام العيال كثير والمال قليل طيب ما العمل؟ نمنع حق الفقراء. قال أوسطهم وليس في السن بل أعدلهم وأحكمهم وأعلمهم وأفقههم لولا تسبحون. يعني ايه؟ يعني مش موافقكم على الشغلانه دي. الطريق ده طريق مظلم خطأ. نسير بسيرة أبينا وبشرع الله نعطي المساكين حقهم. اعترضوا عليه وتغلبوا عليه سكت. الرواية بتقول أقسموا يعني عقدوا العزم لا يصرمنها مصبحين. قالوا طيب مجننا البلد بحالها عارف وعلموا أن اقترب وقت الجذاذ وقت الجمع ولو رحنا في أي وقت سيعلم الفقراء ويأتون ومن العزيز ومن الصعب أن نردهم فلا بد أن نحتال. نحتال كيف لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. قال العلماء أي أجمعوا أمرهم وعزموا وهموا أن يقوموا بهذا الأمر بليل بالليل ولا من شاف ولا من درب. عشان كده القصة فيها عظة وهي مهما وصلت البشرية إلى المكر والكيد ومهما ارتقوا وسلكوا كل السبل الخادعة والماكرة لن يعجز الله عز وجل. لو تستوعب ستزيدك طمأنينة. يعني عندهم أجهزة تنصت أعلى الدرجات تمكنوا من رؤية ملابسك الداخلية وأنت في بيت وعلموا عنك كل شيء عن طريق المخابرات. اعلم أن كل هذا مع لجوئك إلى الله في كيد الله لا شيء. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عشان كده دايما تجد بعض الناس ينبهر وينخدع بالتقنية الحديثة ويبدأ يعطي الدينية في نفسه ويقبلها على دينه خوفا منهم. دخلنا في الاعتقاد لأن احنا قررنا قبل ذلك بالأدلة أن الذي ينصاع عن الحق يؤيد من الله فما تنشغلش ولا تقلق ولا تنزعج. فهؤلاء القوم ظنوا بفعلتهم هذه أنهم يعني لن يتمكن منهم ربنا عز وجل. لذلك في قوله تعالى لولا تسبحون أي هل نزهتم الله عن كل نقيصة ومنها أنكم ظننتم أن بفعلتكم هذه لن يقدر عليكم الله. ما فعلتهم؟ ذهبوا بليل ذهبوا بليل. أهل التفسير يقولون هؤلاء الرجال الاثنين الثالث قاعد معهم ولكن غير موافق تماما على ما حدث خرج معهم بالليل ولكن هم هموا وعزموا وغدوا على حرد. حرد يعني منع قادرين أي قادرين أن يمنعوا المساكين حقهم وأن يمنعوا الجنة من الآفة السماوية. على حرد قادرين أي ذهبوا قاصدين. وشوف بقى الغباء لحد فين. فانطلقوا وهم يتخافتون يعني ماشيين بالليل وعملوا وشوشوا بعضهم ألا يدخلنها اليومكم عليكم مسكين يعني ايه امشي بالراحة ما ترزعش الباب مش عارف ايه حتى لا يراك أحد. ألا وصل بك السفه إلى هذا الحد زي بالضبط الاستخبارات والتنصت والتجسس والكلام ده كله. يعني أن تفكر أن أنت ما صنعته سيغيب عن الله لن يغيب. يبقى إذا أعجزتني أو تغلبت علي بهذه الأشياء وأنا بذلت كل استطاعتي ولجأت إلى ربي يستحيل أن تعجز أنت الله يستحيل. وأن ومن ظن هذا فقد وصف الله عز وجل بالعجز هو كفر بواح. أن يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وانطلقوا وهم يتخافتون خرجوا بالليل وصلوا المكان ما فيش حد عندنا كده ما يعرفش المحل بتاعه ولا يعرف أرضه بليل أو بنهار. الرواية يقول ربنا عز وجل فلما رأوها قالوا إن لضالون. يعني وصلوا على رأس الأرض قال لا مش أرضنا. إزاي وهل يعني يضل إنسان عن أرضه؟ ما عرفوهاش من شدة الهلاك الذي نزل به. يعني تخيل مثلا واحد كده عنده برج 11 دور وقدر ربنا عز وجل بحكمته ان هو يزيله راح قال لك لا مش عمارتي ولا ده الشارع بتاعي. كيف من شدة الهلاك؟ فلما رأوها قالوا إن لضالون أي تائهون ليست هذه أرضنا بل أرض الجيران. ثم فطنوا وقالوا بل نحن محرومون. لا الأرض بتاعتنا أرضنا هي ودي العلامة بتاعتنا ودي العلامة بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. مش قلت الشاهد إيه إن هذا الولد الأوسط اللي هو الأعدل والأفقه والأعلم نصيبه في الأرض راح مع ما ذهب، يعني لم يستثنى من العقوبة القدرية، وده محل الشاهد، مع أنه كان صالحا ونهاهم وأنكر عليهم، وانظر ووبخهم وبكتهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون. وهذا الذي ذكرناه وبحت به الأصوات ورفعنا به العقيرة، يا أخوانا بلاش، ابتعدوا، قفوا، ستنزلق أقدامنا في هوة سحيقة ويتكالب علينا كلاب البشرية. أما أصحاب الأهواء وأصحاب أحلام اليقظة وأصحاب الأماني الكاذبة إلى أن يستمروا فيما هم من أخطاء، والنتيجة كل بيدفع الثمن. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا، ده ممكن مدغمر والقرى مش حاسة بالضغط. ليه؟ معظمنا اللي عنده شوية رز شوية غلة وماشية، واخد بالك، البيت روح عنده امها تاكل شوية، الواد روح عند حماك ياكل شوية، ايه ماشية. لا، ده في المدن اسوأ بكثير بكثير. ألم أقل لكم لولا تسبحون، مش قلت لكم؟ طب بعد ايه؟ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. طب بعد ايه؟ مضاع كل شيء. عشان كده بنقول دايما وأبدا رؤية العلماء للحدث وللواقع لا بد أن نتبعها ونمشي وراءها، لازم. ورحمة الله على بركة الزمان وحسنة الأيام، علم الألباني، والكلام اللي هقوله مسجل بصوت الشيخ لمن أراد أن يسمعه بأذني، ومكتوب من الثقات في الكتب. لما جبهة الإنقاذ في الجزائر فازوا بالأغلبية في البرلمان، فاتصلت امرأة بالهاتف بالشيخ الألباني، يا شيخنا الحمد لله بارك لنا، أنا جاء واحدة من جبهة الإنقاذ وفدنا بالأغلبية والمقاعد وهنشكل الحكومة وهنعمل اللي ما نعملش. فكان رد الشيخ عليها قال هذا أول السقوط. فالست بتحسب بقى إيه اللي فيه، مثلا هوا في الهاتف أو فيه يعني لغوشة، الشيخ مش سامع، قلت له الشيخ لا ده احنا نجحنا ما سقطناش. قال نعم أسمع ما تقولي وهذا أول السقوط. رحمة الله عليه من إمام، وتحقق ما قال الإمام، وتداعت الأمم على رأسها فرنسا إلى البلاد، وإلى الآن تعج في الفساد والإلحاد والزندقة. لابد أن نفيق، ولابد أن نفهم ونستوعب ونأخذ العظات والعبر من كلام ربنا ابتداء، ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الواقع الأليم المرير الذي نعيشه. عقوبة قدرية، خالف القوم شرع الله وخرجوا على سنة الله الكونية وخالفوا إجماع الأمة، أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه، ومن تاب تاب الله عليه. إخواني معشر المسلمين، ما الواجب علينا حتى لا يتمادى الضلال؟ بقول هذا الكلام لأن الموعد هنا كل شهر، وتداعيات الأحداث سريعة، وإياك أن تنخدع بمرور وقت ليس فيه شيء، بل الأعداء يرتبون ويسعون في الأرض فسادا ويعدون العدة. يبقى لابد أن نكون على يقظة، لابد أن نكون على فطنة وذكاء، ولابد أن نحتسب على من يخالف في ضوابط الشريعة وبأدلة شرعية. فإن أصر وأبى إلا العناد ليس له منا إلا كل براءة وكل هجر، حتى نعلم ربنا عز وجل ولا يخفى عليه شيء ما في قلوبنا من بغض وإنكار للمنكرات وعلى رأسها البدع. فإن فعلنا ذلك ووقعت العقوبة القدرية نبعث على نياتنا، أما أننا نستثنى من العقوبة القدرية لا. الكلام ده لا يدل عليه دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة، وفيه الأجر إن شاء الله. يعني الصالح لما تنزل عليه العقوبة بترفع درجته عند الله، ولعل هذا يكون حاملا يبدأ يشدد النكير على المخالف ويبدأ يطبق الهجر الشرعي على المبتدع، حتى يعلم الناس أن شرع الله عز وجل إذا طبق فتكون فيه السعادة، كل السعادة. لذلك لما وقع صبيغ بن عسر، صبيغ بن عسر واحد من المسلمين، قدر ربنا عز وجل ووقع في بدعة، عمل ايه؟ بدأ يسأل عن المتشابه من القرآن. في ايات في القرآن كده اسمها ايات متشابهة ما ينفعش تسأل عنها، ازاي يعني ما عرفهاش؟ لا اعرفها بس يسلم. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مش من حقك، ده غلط، متشابه. طيب يد الله فوق ايديهم، ربنا له يد، نعم يدان وكلتا يديه يمين، طب ايده شكلها ايه؟ ده غلط منك، ما سألش عن ديه، ده متشابه. صبيغ بن عيسى بدأ يسأل ومسك المصحف في ايديه ويقول ايه؟ من يدن من يريد ان يتعلم، ويتمسك بقى عاوز ايه؟ يعرف. فبلغ امره الى ابن الخطاب عمر، قال له صبيغ بن عيسى عمال يعمل ويعمل ويعمل، فاستدعاه عمر وأعد له عراجين النخل. عراجين النخل اللي هي الصباطة بتاعت النخل بس ما تنشف. عمر قاعد في المجلس فجأة لقى واحد دخل عليه ذو عمامة وزهد، يعني طلعة بهية، وسلم وقال يا أمير المؤمنين أنا عبد الله صبيغ بن عسر. قال هو أنت؟ قال نعم. قال له تعال، أنا عبد الله أمير المؤمنين عمر، وحصر عن يديه ونزل عليه ضربا على رأسه حتى أدماه من كل مكان، وقال حسبك يا أمير المؤمنين، والله ذهب عني الذي كنت أجده في رأسي، خلاص اللي في دماغي يري. عمر عمل ايه؟ قال له طب يلا اطلع على بلدك، فين البصرة؟ روح على البصرة. وأرسل عمر خلفه البريد رسالة، يعني لا يكلمن أحد منكم صبيغ بن عسر ولا يجلسن معه، خالص. إزاي؟ والله ده أنا أمير المؤمنين والكلمة كلمتي، ده رجل مبتدع ضال، لابد أن يؤدب ويذكر حتى لا يعود لمثله. كان صبيغ بن عسر، تخيل بقى أنت عايش في مضغم ومحدش بيكلمك، متخيل هديات؟ ده ممكن يذهب العقل. فكان صبيغ بن عسر ماشي، إذا جلس اقترب من حلقة ويعرفونه يقولون إما أن ترجع وإما أن نقوم، فإذا أصر الجلوس يسيبه ويمشي. ذهبوا إلى حلقة أخرى، إن لم يعرفونه نادى عليهم أصحاب الحلقة الأولى عزمة أمير المؤمنين لا يجالسه أحد، يسيبوه. حتى سنة كاملة أرسل البريد إلى عمر يا أمير المؤمنين، تاب صبيغ بن عسر، ووالله أصبح في البلد كالجمل الأجرب لا يقترب منه أحد. فأمر عمر أن يكلمه الناس وانتهى الأمر. طب لو عمر طبطب عليهم وقال له أنت معذور، أنت صبيغ بن عسر مجتهد وأنت طول عمرك راجل محترم ولك حسنات، هنعدي لك دية وعيب ما تعملهاش تاني، سيتمادى في ضلاله، سيتمادى في غيه. لذلك غيلان الدمشقي لما ابتدع بدعته القول بالقدر، اسمعوا الدين وعرفوا هذا حتى لا يلومن احد على صاحب منهج لما يحضر مبتدع، غيلان الدمشقي لما فعل ما فعل استدعاه عمر بن عبد العزيز، فعمر بن عبد العزيز قال له ايه غيلان؟ قال له ما فيش حاجه اسمها قدر وربنا ما بيعرفش حاجه الا بعد ما تحصل. فعمر بن عبد العزيز طول باله عليه وفهمه واقام عليه الحد. غيلان الدمشقي عشان صاحب هوى وضعيف قال له جزاك الله خير يا امير المؤمنين، قد كنت اعمى فبصرتني ضالا فهديتني، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، رجعت عما كنت. ده قدام عمر بن عبد العزيز، خلاص عمر ملوش الا كده. فقال عمر الله اللهم ان كان عبدك فلان هذا صادقا فثبت، وان كان غير ذلك فاكشف امره. مات عمر بن عبد العزيز. جه بعده هشام بن عبد الملك، اظهر غيلان بدعته، واخد بالك، وتفاحل في الكلام. هشام بن عبد الملك كان خليفه بس كان دايما يكره يقتل حد، فذهب الإمام إمام عصره الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه إمام أهل السنة وأفتى هشام بن عبد الملك قال له اقتله ودمه في رقبته ده ينقتل على طول. هشام بن عبد الملك قال طب نصبر عليه مفيش فايدة مصر على ضلاله على بدعته. فلما أصر هشام تحت ضغط الإمام الأوزاعي بالفتوى قتله. وبعد أن قتله ندم وقال لعلي تريثت في قتله. من اللي عرف بقى؟ رجاء ابن حيوة إمام، فأرسل رسالة إلى هشام بن عبد الملك قال يا أمير المؤمنين بلغني أن في نفسك شيء من قتل غيلان الدمشقي، ووالله يا أمير المؤمنين إن قتله أحب إلى الله من قتل 2000 من الروم. أنتوا متخيلين يا أخوانا من قتل 2000 من الروم؟ يبقى بدع وأهواء معاصي تنزل العقوبة القدرية. يبقى لابد أن نفهم ونستوعب، وإن كان تلبس أحد بنا بشيء من الهوى فليتوب إلى الله، لأن الفتن ستبدأ مع قرب البرلمان، فنحذر من الآن، ولعل ما مضى يكون فيه العبرة، وإن كانت العبرة من النصوص أشد على النفس الأبية، ولكن كله بقضاء الله وقدره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونحن في بيتك وبين يديك ونتوسل إليك بكل عمل صالح عملناه، توسل إليك بموعظة الجمعة وباستماعنا له وإن شاء الله بصلاتنا، ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تقي مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا ومصر والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ومصر والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل سيدور حول العقوبة القدرية وأثرها في استقامة الفرد على شرع رب البرية. العقوبة القدرية وأثرها في استقامة الفرد على شريعة رب البرية. والذي حملني أن أتكلم عن هذا الموضوع هو أن كثيرا من القوم بغياب مثل هذه المعلومات عنده يبدأ يعيش في الكون وعنده كثير من القلق والاضطراب. فإذا استوعب هذه القضية وفهمها حق الفهم سيعيش مستريحا لما يقدره ربنا عز وجل في الكون، وأيضا سيحمله ذلك على الاستقامة على شرع الله عز وجل. وقبل الشروع في المقصود أضع أصلا شرعيا من خلاله ننطلق إلى المبحث، فأقول أن الله تبارك وتعالى لما خلق هذا الكون بكل ما فيه حكم هذا الكون بسنن كونية. هذه السنن لا تتبدل ولا تتغير قط، وكلما استوعب المسلم هذه السنن كلما استراح ورضي قلبه بما يقدره ربنا عز وجل. وإذا غابت عنه السنن أو بعضها سيضل ويضل ويعيش قلقا مضطربا حائرا لا ليس له وجهة ولا يستقر على أمر. هذه السنن الكونية ذكرها العلماء واستلوها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جملة الأدلة التي تدل على صحة ما نقول قوله عز وجل: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني يستحيل أن تتبدل السنن أو أن تتحول أو أن تتغير، لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه ولا يجامل، فليس بينه وبين أحد من خلقه صلة ولا نسب. سبحانه وتعالى صمد حي قيوم. فإذا وقع أي آدمي على وجه الأرض في أي سنة كونية حتما ستترتب عليه آثارها شاء أم أبى، لما فيش محاباة وليس هناك مجاملة. من جملة هذه السنن الكونية إخواني التي ينبغي أن نراعيها في مصرنا بالذات، وهي: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. سنة كونية، ولكن من هو العاصي الذي أبى الله عز وجل إلا أن يذل؟ المصر على المعصية المداوم عليها. أما إن عصى ربه وذكر فتذكر وتاب وندم ورجع إلى الله، هذا بعيد عن كلامنا قط، ولا نخصه بالذكر. فإن المسلم إذا أذنب ذنبا ثم ذكر من غيره أو ذكره ضميره وتاب ورجع إلى الله كأنه لم يفعل الذنب. ولكن كلامنا عن العاصي المستمر المبتدع الذي يدعو إلى بدعته وينافع عنها وينشرها، كما قال الأصوليون: كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. هذا الذي نعنيه بكلامنا: أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه. لذلك الحسن البصري أبو سعيد رحمة الله عليه، وهو من هو إمام حسن البصري، من أئمة التابعين في عصره مر عليه موكب للخليفة، وكانت مواكب الخليفة في عصره عبارة عن البراذير، وهي دابة فوق الحمار ودون البغل، والخيل والبغال، ده موكب الخليفة. وكان من عادتهم يضعون أحذية من حديد في أرجل الخيل والبراذين، حتى إذا مشى الموكب تطقطق فيعلم القوم بموكب الخليفة. فمر هؤلاء القوم على الحسن البصري رحمة الله عليه، وكان خلفاء عصره وقعوا في كثير من البدع وفي كثير من الانحرافات، فقال الحسن البصري رحمة الله عليه: إنهم، أي هؤلاء القوم، وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي أعناقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فإذا استوعب المسلم هذه السنة الكونية قل أن يقع في معصية، وإن وقع سرعان ما يرجع، لأن الشخصية الآدمية الحرة الأبية يأبى أن يذل. طيب يوقعك في الذل إن معصية لن يعصي ربه، وإن وقع لا محالة في معصية يرجع إلى الله، يبقى يستقيم أمره على وجه الأرض. أما هذا الذي غابت عنه السنة الكونية يتمادى في المعصية ويقع في الذل وهو لا يشعر، ويتطاول عليه أراذل البشر وهو لا يشعر، ويصبح لقمة سائغة في أفواه كلاب البشرية وهو لا يشعر. لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فطنوا لهذا الأمر، وعلموا أن بالمعصية يحل الذل، فكانوا من أبعد الخلق عن المعصية. إما الشاهد يا أخوانا حتى ندخل في موضوعنا، إن ربنا سبحانه وتعالى حكم الكون بسنن كونية. السنة هذه وقعت في أي بلدة، في أي حي، في أي مجتمع، لا بد أن تترتب عليها آثارها حتما ولا بد. طيب تخلف القوم واستقاموا على الشريعة، خلاص، وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد. ربنا تبارك وتعالى لما شرع شرع لنسعد في الدارين، نسعد في دنيانا قبل أخرانا، وما شرع لنتعب في دنيانا حاشا وكلا، ولكن التشريعات الإسلامية اللي هي نسخت كل الشرائع إذا طبقها المسلم سيشعر بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة، ويوهم من يظن أنه إذا تمسك بالشرع في الدنيا يتقيد ويكون عليه قيود ويتعب في دنياه. أبدا والله، الصحابة وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا من أسعد خلق الله في الدنيا، سواء بالمتاع الحسي أو المتاع المعنوي. ولكن الإشكالية إن كثير من القوم يذهل السنة الكونية أو يتداهلها، مع أنها هي الركيزة الأساسية وقطب الرحى ليستقيم العبد على شرع الله. من جملة السنن الكونية التي دلت عليها الأدلة الشرعية وسنتكلم عنها بإسهاب مع ذكر الأمثلة، العقوبة القدرية التي ينزلها رب البرية على من خالف أمره من خلقه. العقوبة القدرية هذه نزولها لا يعلمه إلا الله، وإذا نزلت ليس لها من دون الله كاشف. ده مش كده وبس، ده العقوبة القدرية حينما تنزل تصيب الصالح والطالح، وده اللي أنا عاوز أركز عليه. العقوبة القدرية إذا أنزلها رب البرية تصيب الصالح والطالح. طيب لما هنا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون؟ لذلك العلماء لما جوهم يتكلموا عن الحكمة التي من أجلها يصاب الصالح والصالح. قالوا الصالح يبعث على نيته، أو لعله تخاذل في موقف ما ولم يحتسب على الطالح لما وقع الطالح في المعصية فيصيبه كثير من العقوبة القدرية. ودليل صحة ما نقول ما ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عندي فزعا مذعورا محمرا وجهه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والتي تليها ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقالت زينب، وانتبه لسؤال زينب والجواب فهو محل الشاهد من الحديث، قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. انتبهوا، نعم إذا كثر الخبث، وأخبث الخبث البدع في دين الله، أخبث من كل شيء. لذلك قرر الأئمة الكرام أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يعني إبليس يوقعك في البدعة أحب إليه من أن يوقعك في الكبيرة. فإذا كثر الخبث يأتي الهلاك، العقوبة القدرية من رب البرية على كل العباد، ولا يستثنى منها صالح من الصالحين، بل تمتد إلى الصالح ويصاب كما يصاب الطالح ويبعث على نيته. أيضا إخواني، الفترة الزمنية بين المعصية وكثرة الخبث ونزول العقوبة القدرية لا يعلمه إلا الله، ودي مسألة مهمة وخطيرة. أعيد، الفترة الزمنية بين كثرة الخبث من الخلق ونزول العقوبة القدرية من الله لا يعلمها إلا الله، لها احتمالات وسآتي على كل احتمال بدليل. ممكن أن يرجئ ربنا عز وجل العقوبة القدرية حتى يزداد الظالم ظلما والفاجر فجورا ويمهله سبحانه وتعالى، وممكن أن ينزل ربنا عز وجل العقوبة القدرية على العباد قبل أن يفعلوا الذنب، ولكن بعد الهم والعزم. أرجو التركيز بحيث يعني مبحث السنن الكونية ده لما الواحد تعلمه قبل 25 سنة فهم وبدأ عايش في الكون بفضل الله مستريح، حتى إن نزلت عليه البلايا والمصائب في منتهى الراحة. لما؟ أصل كله بسنن كونية بقضاء رب البرية. ولكن الإشكالية عند البعض إن هو يغفل السنن الكونية يبدأ يتضجر ويتزمر، وكل ما حدث ما خرج عن السنة الكونية قيد أنملة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يمهل الظالم ليستشر في ظلمه، وممكن أن يأتي بالعقوبة القدرية قبل أن يفعل العباد المعصية بمجرد الهم والعزم. لذلك قرر العلماء أن الله عز وجل إذا أمهل العاصي بيمهله لعلتين اثنتين، الأولى ليتوب ويرجع إلى الله. يعني فعلت المعصية مرة واثنين وثلاثة وربنا أثبت ستره عليك، خلاص بقى انتبه وليكن عندك كثير من الحياة وارجع إلى الله. لذلك مرة واحد سرق فأخذ به إلى عمر بن الخطاب، فثبتت السرقة عليه فعمر أمر بقطع يده، فأمه كانت موجودة أم السارق، قالت والله يا أمير المؤمنين أول مرة. قال كذبتي، حاشا أن يؤاخذ الله عز وجل العبد من أول مرة. لا لا لا، هو ستره، ستره أكثر من مرة، فلما لم يفق من غفوته ويرجع إلى ربه خلاص سيزبن، سيرفع ستره عنك. ومن أجل هذا أقول لكل عاصين وأنا منهم، اتق الله ربك، وإذا أسبل ربنا عز وجل عليك الستر أكثر من مرة فاستحي قبل أن يكشف الستر عنك. ولكن قل من يفطن وينتبه. يبقى عمل المعصية، وخد بالك إثناء المعصية ثانية واحدة ويكشف أمره، يرتعد ويخاف، ولسان حاله يقول تعدي ولن أعود، ومع ذلك يمهله ربنا عز وجل ويعود. يبقى الأمر الأول الذي يمهل ربنا عز وجل الظالم والعاصي لعله يتوب إلى الله. طب هب أنه لم يتم واستمر في غيه وضلاله وبدعته، يمهله ربنا عز وجل ليزداد ضلالا على ضلال. وعليه إخوان العقوبة القدرية ينزلها رب البرية لا تفرق بين الصالح والطالح. اسمعوا معي كده إخواني لبعض النصوص الشرعية التي تؤكد العقوبة القدرية، بحيث تعيش في الكون فاهم وتبدأ تفعل وتعمل بما يمليه عليك العلم الشرعي. ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث سنده حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ثوبان عذرا، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. تداعى عليكم الأمم، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة يوشك، ويوشك من أفعال المقاربة، أن تتداعى عليكم الأمم، معنى الحديث أي غيركم، بغض النظر هم بقى من أهل الكتاب أو من غيرهم، أمم غيركم تتداعى عليكم. كلمة تتداعى انتبهوا إخواني أي تتطاول، إما تطاولا معنويا وإما تطاولا محسوسا. تداعى عليكم الأمم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب المعنى لأذهان الصحابة ولنا، فضرب مثلا حسيا كما تداعى الأكلة على قصعتها. قصعة إناء يوضع فيه الطعام، الأكلة اللي هي الحشرات، ايه انت بأي قصعة فيها طعام وضعها في مكان به حشرات، وانظر إلى تكالب الأكلة على القصعة بكثرة وبنهم وبشدة وبعدم انتظام. كما تتداعى الأكلة على قصعتها. الصحابة رضوان الله عليهم الحديث ده ذكر وهم في قمة المجد، وهم في قمة السؤدد على سائر أهل الأرض. يعني تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم، أو واحد انت الوقت وصلت بالذروة، قال خد بالك ممكن تنزل قريب، ازاي؟ قال لك انا بقولك كده بنبهك على ممكن يحصل لك. ومن اجل ذلك نقول دائما وابدا من السهولة ان يصل المرء الى القمة، ولكن الصعوبة ان يحافظ على ما وصل اليه. ارجو الاستيعاب، تصل الى القمة ميسورة، شوية تعب وكاد تصل، ولكن ان وصلت سيأتيك العجب والغرور والكبر فتحافظ ام تسقط، وان سقطت فهو الذل بعينه. فقالوا يا رسول الله لما قد تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها، والتداعي بكل انواعه. وطبعا لعل الكثير منكم او كلكم يعلمون بالتداعيات على امة محمد صلى الله عليه وسلم اكثر منا، في كل بقعة من بقاع الامة التداعي ولكن التداعي قبل أن يحدث كان أمن مقدمات. ويا ما بحت الأصوات من التحذير من هذه المقدمات التي وقع فيها كثير من القوم، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. في الصحابة يقول ثوبان: فقلنا أو من قلة يومئذ نحن؟ حتى في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق، من كل أفق. تجد أن التداعيات بيننا وبين مثلا بعض الدول ملايين الكيلومترات أو مئات الكيلومترات، ومع ذلك بيجيلك من كل أفق. وانظروا إلى بلاد الإسلام التي ضاعت مع الغوائية وسقط نظامها، من الذي في أرضها تحت مسمى العمران وتحت مسمى البنيان؟ من هناك؟ أهم الأهل والجيران أم هم من غير الأمة؟ من كل أفق، من بعيد، وجاءوا إلى البلاد تحت مسمى العمران. فلما سمع الصحابة من كل أفق تتداعى علينا الأمم، لا لابد نحضر بقى ونسأل ونشوف ما الداعي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لستم من قلة يومئذ، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ركزوا، الله يبارك فيكم. ما أنا أخشى أكون أنا وأنت من الغثاء، تبقى مش كويس خالص، تبقى قبيحة. غثاء كغثاء السيل. إيه عارف معنى غثاء كغثاء السيل؟ لما يكون خلينا في أي ترعة التي أصبحت مأوى للقمامة، بتيجي الكراكة تشيل، اللي تشل ده بعد أن مكث في المي فترة طويلة خلاص تمسكه يفرك مهما كان صلب. هو ده الغثاء، هو ده الغثاء، غثاء كغثاء السيل. السؤال بقى يا اخوانا، يبقى احنا كثير ولكننا غثاء. السؤال: كيف وصلنا الى مرحلة اصبحنا فيه غثاء؟ ده المفترض اللي ينبحث والجواب عنه لابد ان يطرح. ده العقل اللي بيفكر صح. الواقع زي ما احنا شايفين، تداعت علينا الامم من كل افق، واخد بالك، واحنا كتير كتير. لذلك قال بعض العلماء: لو جمع المسلمون دولهم اعزكم الله لاغرقوا اليهود، واخد بالك، لو جمعوهم لاغرقوا اليهود، ولكن كثرة وغثاء. طيب وصلنا للغثاء ازاي؟ يعني هل مثلا يعني كده هنجيب مثلا يعني سنة 300 من الهجرة، 300 من الهجرة كانوا المسلمين رجال. طيب سنة 400 يعني 399 رجال و400 بقوا غثاء؟ ابدا، ما حصلش كده. ده بالتدرج على المدى الطويل، بالغزو الفكري، بالإغراق في الشهوات، بإثارة الشبهات، أصبح جل القوم غثاء كغثاء السيل. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله عز وجل المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهم. هو ده محل الشاهد بقى. قال: وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو حب الحياة وكراهية الموت. يبقى الشاهد السنة الكونية ما هي؟ والعقوبة القدرية، تداعي الأمم على الأمة. طيب ماذا فعل الناس حتى حدث هذا؟ أحب الدنيا وكره الموت، أحب الدنيا وكره الموت، ده اسمه الوهم. ترتب على يبقى عقوبة معصية ما حب الدنيا وكراهية الموت، وحب الدنيا على حساب الآخرة، ده من أكبر الكبائر. لذلك تجد دائما وأبدا يسعى الأعداء أن يحببوا الناس في الدنيا. كيف؟ عن طريق نعيم الدنيا والرفاهية والتحلل من القيود. واسمع ما يقوله أعداؤنا، يقول: ينبغي أن تتحلل المرأة من قيودها وأن نعطي للمرأة الإسلامية حقوقها. يبقى أوهموا الناس إن هم عايشين في الشريعة في ظل قيود، وينبغي أن تتحرروا من هذه القيود حتى تعيشوا حياتكم. فلما عشنا حياتنا وأحببنا الدنيا وكرهنا الموت فلطب على ذلك تداعت علينا الأمم. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن الجرح عميق ويزداد اتساعا وعمقا، والذي أحذر منه أن أكون أنا وأنت أداة في تعميق وتوسيع الجرح. لما؟ لما وقع في القلوب من الوهن. لذلك مرة أهي اسمع هذه المعلومات، ذهب المسلمون لقتال الفرس، وكان على المسلمين سعد بن أبي وقاص، وكان من عادتي أو من السنة في القتال أن نرسل إلى القوم الذين نقاتلهم رسولا، إحنا ما حنجبت له قتال ولا بتوع دماء، إحنا أتينا لنجعل العباد أحرارا من عبادتكم يعبدون الله، فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فالسيف. فرح ربعي بن عامر في الحوار بتاعه المشهور، المهم رح المغيرة بن شعبة دخل من ضمن الحوارات، بس الحوار المشهور قوي ربعي بن عامر لما دخل على رستم وقال جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد، العباد رب العباد، ومنطق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لا المغيرة راح أيضا، ولكن حوار المغيرة أشد وأقصى على رستم. فدخل المغيرة وبدأ يتكلم بما تكلم به رفيقه ربعي بن عامر، فقال رستم متهكما للمغيرة وقال ألستم العرب الذين كنا في الماضي نرسل إليكم حنطة وثياب؟ ارجع يا مغيرة وقل لقائدك يرجع، وسأعطي كل واحد منكم وقر بغل حنطة ولقائدكم أضعاف ذلك، ولا حاجة لنا في سفك دمائكم. يعني انتوا بنأكلكم، طب رجعوا يلا هنديك كل واحد حمل بقر والقائد بتاعكم اضعاف، وروحوا وتوج بقى وسطهم كلامه بقوله ولا حادث لنا في قتالكم. فقال المغيرة ما هو لابد ان يرد عليه بتهكم، والتهكم لن يظهر في الرد الا اذا كان القلب عامرا بالايمان ومتاع الدنيا كله تحت نعله، كده ممكن يتكلم صح. اما يتكلم والقلب اشرأب بحب الدنيا سيقطع لسانه من الكلام. فقال حقا أيها الملك قد كنتم ترسلون إلينا وتفعلون، فلما أتتنا حنطتكم اللي هو القمح أذقناه نساءنا وأبناءنا فاستطعموه، فأمرونا أن نأتي به، إما أن نأتي به وإما أن نقتلكم. بس يعني هناخد يبقى عزة جت منين؟ لأن الدنيا مش في دماغه. ودائما لو انت تلاحظ أخي الفاضل، وده سيأتينا إن شاء الله في هذا المكان في مبحث الغزو الفكري، كل عمل الأعداء أن يجعل المسلم يعيش في أريحية من دنيا، يخلد إلى الدنيا، فلما يخلد إلى الدنيا سيكون على حساب الطاعات، يبقى على حساب الطاعات يبقى خربت الآخرة، يبقى تكره الموت، يبقى عقوبة تنزل عليك العقوبة، تتداعى عليك الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. انتبهوا، لأن العقوبة القدرية كما ذكرت في أول الكلام لا تفرق بين صالح وبين طالح. طيب نسلم ما قلنا ونفترض من باب حسن الظن أن جل المسلمين من أهل الصلاح، وأن حفلة من المبتدع وأصحاب الأهواء أغرقوا البلاد في الفساد وفي الدمار وخربوا كل شيء ولم يبق شيء، ما الواجب على أهل الصلاح؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله. يبقى فين دورك الفعال؟ طب أعمل إيه؟ انصح وابذل الجهد في النصح واحتسب على كل مبتدع واهجره ويتمعر وجهك في وجهه، وإن لقاك في طريق فاسلك طريق آخر، ولا يستظلك أنت وهو مكان باختيارك إلا بيت الله. كده أنت صنعت ما عليك، طبعا صنعت ما علي ونزلت العقوبة القدرية. نسلم لقضاء الله وقدره، نسلم بحيث يستريح المسلم في دنيا. يبقى يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال قلنا أو من قلة نحن يومئذ؟ قالوا لا، بل أنتم يومئذ كثير غثاء. وصلت المرحلة الغثاء إزاي؟ عيالنا أولادنا، والله وصف الغثاء لهم فيه إكراما لهم، بل هم أقل بذلك بكثير. طبعا إلا البعض، لا نعمم، الأمة فيها خير، ولكن الغالبية العظمى. أخرج أخي الفاضل دلوقتي وانت ماشي، مر على أي مقهى ولا أي تجمع يتضح لك صدق الكلام، غثاء كغثاء السيل. ينزع الله عز وجل المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم؟ حب الدنيا وكراهية الموت. النص الثاني الذي يدل على أن العقوبة القدرية تنزل تعم قبل أن آتي بمثال لأقوام عصوا الله عز وجل، وكان منهم الصالح ومنهم الطالح، فنزلت العقوبة القدرية فعمت الجميع. وهذا الذي رفعنا الصوت به وبحت الأصوات منذ زمن بعيد وقلنا احذر، سيأتي وقت لا يأمن الرجل أن يخرج بليل ومعه أهله، ووصل إلى أن يخرج بنهار، أن يخرج بنهار. وهذا صرخنا به قبل سنتين، ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والفتنة إذا أقبلت لا يراها إلا العلماء، فإذا أدبرت يراها كل واحد، ولكن متى؟ بعد أن خربت الديار. النص الثاني وهو عند ابن ماجه وسنده صحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركونهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. انتبهوا، عقوبات جاءت بعد مخالفة لم تظهر الفاحشة في قوم قط. الفاحشة جاءت في القرآن ثلاث أنواع، يعني كلمة الفاحشة إذا أطلقت ثلاث ذنوب ما فيش غيرهم. أول حاجة الزنا، نكاح زوجة الأب اللواط، دي معنى الفاحشة في القرآن. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لم تظهر الفاحشة إلا ظهر فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلمين ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا المكيال والميزان. المكيال والميزان، وعشان يكون عندنا شيء من الإنصاف تجد إن البيع اللي هو بالكيل والوزن، بالكيل زي البنزين والوزن زي بقية الأشياء، النظام الحاكم سواء الحاضر أو الماضي للأمانة سن قوانين وفيه رقابة. يخش مثلا عن بنزينة يكون معاه هو العيار معين يقول له فرغ هنا، يفرغ العيار ما يشوف ايه اللي بيتقري. يستحيل ان تتفق القراءة مع المكيال الا النذر اليسير، يستحيل. وكذلك في الميزان، ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وفي رواية المؤونة وجور السلطان. يبقى عقوبة قدرية، واخد بالك؟ شدة المؤنة واخذوا بالسنين ودور السلطان. عشان كده عاوز تعرف اي بلد من البلاد الاقتصاد مستقر ولا متذبذب، انظر الى ارتفاع الاسعار. ارتفع السعر يبقى انت في انهيار، ده الضابط. او قلت البضاعة انت في انهيار. الشاهد بقى حينما اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وزور السلطان، اهل الصلاح استثنوا من العقوبة؟ ابدا والله، بالعكس، ده ممكن اهل الفساد يعني يتفلت، اما اهل الصلاح مسكين يتمسك بالشرع لا يخادع ولا يزور ويرضى بقضاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عز وجل عدوا من غيرهم ياخذ بعض ما في ايديهم، وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله باسهم بينهم. عقوبات قدريه. طيب هم خمس معاصي اللي هو عياذا بالله الفاحشه، منع الزكاه، نقض العهد، تطفيف الكيل والميزان، بعد ذلك عدم الحكم بما انزل الله. السؤال بقى، هل احد من متلبس بها او ببعضها؟ هو ده الشاهد من الحديث، يعني لا ناخذ الكلام ونسقطه على غيرنا ويكون بعضنا متلبس به لاعار. يبقى انا بسمع النص الشرعي سواء هذا او الذي قبله من الغثاء، وانظر هل انا يا ترى متلبس ببعض هذه العقوب، هذه الذنوب الخمسه؟ انا فعلا لا احكم بشرع الله؟ ازاي وانت حاكم والله قاضي؟ لا، في بيتك، بين اولادك، بين نسائك، اذا دعيت الى مجلس عرفي تحكم فيه بشرع الله ام ماذا؟ ما هو الحكم بما انزل الله امر شرعي لكل الخلائق، ومن جملتهم اولياء الامور. ولكن اللي يظن ان الحكم بما انزل ده للحكام والرعيه بين عمه، ده مش فاهم حاجه. يبقى شاهد يا اخوان، عقوبات قدريه ينزلها رب البريه على من عصى. اما عن المثال الذي نذكره في هذه الموعظة تحقيقا لما قلنا، اثر العقوبات القدرية على العباد في الالتزام بشرع رب البرية، ما قصه علينا ربنا في كتابه. قال عز من قائل موجها الخطاب لأهل مكة، قال: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة الأقسم ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قال قائل منهم: إن كنا ضالين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يقول عز من قائل وقوله الحق: إنا بلوناهم، أي أهل مكة، أهل مكة ابتلاهم ربنا عز وجل بنعم كثيرة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ كان كل الناس يعيشون في رعب إلا أهل مكة، ومن أعظم هذه النعم بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة. انتبهوا لهذه القصة، فهي في منتهى العجب وفيها عظة وعبرة، لعل الله ينفعني وإياكم بها. أصحاب الجنة، قال أهل التفسير، رجل من الزمن الغابر كان عنده بستان وجنة، حقل، حائط، جنينة، واعتاد هذا العبد الصالح أن يعطي حق المساكين والفقراء قبل أن يأخذ حقه. فمات الرجل ولا بد أن يموت، وورثه أبناء له ثلاثة، ورثوا الجنة البستان، وكانوا على علم تام بسيرة أبيهم في البستان، يعلمون ماذا يصنع أبوهم في البستان. فلما مات أبوهم وآلت الملكية إليهم، قال بعضهم لبعض: العيال كثير والمال قليل، العيال كثير والمال قليل. الله تبارك وتعالى، انتبهوا، يمتحن الأغنياء بالفقراء، ويمتحن الفقراء بالأغنياء، ويمتحن الرسل بالأمم، ويمتحن الأمم بالرسل. فمن وفق فلله الفضل، ومن أخفق فلا يلومن إلا نفسه. فلما قال هؤلاء الثلاثة هذا الكلام، العيال كثير والمال قليل، طيب ما العمل؟ نمنع حق الفقراء. قال: أوسطهم، وليس في السن بل أعدلهم وأحكمهم وأعلمهم وأفقههم، لولا تسبحون. يعني ايه؟ يعني مش موافقك على الشغلانة دي، الطريق ده طريق مظلم خطأ، نسير بسيرة أبينا وبشرع الله، نعطي المساكين حقهم. اعترضوا عليه وتغلبوا عليه، سكت. الرواية بتقول أقسموا، يعني عقدوا العزم، لا يصرمنها مصبحين. قالوا: طيب مجننا البلد بحالها، عارف، وعلموا أن اقترب وقت الجذاذ، وقت الجمع، ولو رحنا في أي وقت سيعلم الفقراء ويأتون، ومن العزيز ومن الصعب أن نردهم، فلا بد أن نحتال. نحتال كيف؟ لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. قال العلماء: أي أجمعوا أمرهم وعزموا وهموا أن يقوموا بهذا الأمر بليل، بالليل، ولا من شاف ولا من درب. عشان كده القصة فيها عظة، وهي مهما وصلت البشرية إلى المكر والكيد، ومهما ارتقوا وسلكوا كل السبل الخادعة والماكرة، لن يعجز الله عز وجل. لو تستوعب ستزيدك طمأنينة. يعني عندهم أجهزة تنصت أعلى الدرجات، تمكنوا من رؤية ملابسك الداخلية وأنت في بيتك، وعلموا عنك كل شيء عن طريق المخابرات. اعلم أن كل هذا مع لجوئك إلى الله في كيد الله لا شيء، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عشان كده دايما تجد بعض الناس ينبهر وينخدع بالتقنية الحديثة، ويبدأ يعطي الدينية في نفسه ويقبلها على دينه خوفا منهم. ده خلل في الاعتقاد، لأن احنا قررنا قبل ذلك بالأدلة أن الذي ينصاع عن الحق يؤيد من الله، فما تنشغلش ولا تقلق ولا تنزعج. فهؤلاء القوم ظنوا بفعلتهم هذه أنهم يعني لن يتمكن منهم ربنا عز وجل. لذلك في قوله تعالى: لولا تسبحون، أي هل نزهتم الله عن كل نقيصة، ومنها أنكم ظننتم أن بفعلتكم هذه لن يقدر عليكم الله. ما فعلتهم؟ ذهبوا بليل، ذهبوا بليل. أهل التفسير يقولون هؤلاء الرجال الاثنين، الثالث قاعد معاهم ولكن غير موافق تماما على ما حدث، خرج معهم بالليل، ولكن هم هموا وعزموا وغدوا على حرد، حرد يعني منع، قادرين أي قادرين أن يمنعوا المساكين حقهم وأن يمنعوا الجنة من الآفة السماوية، على حرد قادرين، أي ذهبوا قاصدين. وشوف بقى الغباء لحد فين، فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني ماشيين بالليل وعملين يوشوشوا بعضهم ألا يدخلنها اليومكم عليكم مسكين، يعني ايه امشي بالراحة ما ترزعش الباب مش عارف ايه حتى لا يراك احد. ألا وصل بك السفه الى هذا الحد، زي بالضبط الاستخبارات والتنصت والتجسس والكلام ده كله، يعني ان تفكر ان انت ما صنعته سيغيب عن الله، لن يغيب. يبقى اذا اعجزتني او تغلبت علي بهذه الاشياء وانا بذلت كل استطاعتي ولجأت الى ربي، يستحيل ان تعجز انت الله، يستحيل. وان ومن ظن هذا فقد وصف الله عز وجل بالعجز، هو كفر بواح. الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وانطلقوا وهم يتخافتون، خرجوا بالليل، وصلوا المكان ما فيش حد عندنا كده ما يعرفش المحل بتاعه ولا يعرف ارضه بليل او بنهار. الرواية يقول ربنا عز وجل فلما رأوها قالوا إن لضالون، يعني وصلوا على رأس الأرض قال لا مش أرضنا، إزاي وهل يعني يضل إنسان عن أرضه؟ آه ما عرفوهاش، من شدة الهلاك الذي نزل به. يعني تخيل مثلا واحد كده عنده برج 11 دور، وقدر ربنا عز وجل بحكمته ان هو يزيله، راح قال لك لا مش عمارتي ولا ده الشارع بتاعي، كيف من شدة الهلاك. فلما رأوها قالوا ان لضالون، اي تائهون، ليست هذه ارضنا بل ارض الجيران. ثم فطنوا وقالوا بل نحن محرومون، لا الارض بتاعتنا، أرضنا هي ودي العلامة بتاعتنا ودي العلامة، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، مش قلت الشاهد إيه؟ إن هذا الولد الأوسط اللي هو الأعدل والأفقه والأعلم نصيبه في الأرض راح مع ما ذهب، يعني لم يستثنى من العقوبة القدرية، وده محل الشاهد، مع أنه كان صالحا ونهاهم وأنكر عليهم، وانظر ووبخهم وبكتهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. وهذا الذي ذكرناه وبحت به الأصوات ورفعنا به العقيرة، يا أخوانا بلاش، ابتعدوا، قفوا، ستنزلق أقدامنا في هوة سحيقة ويتكالب علينا كلاب البشرية. أبا أصحاب الأهواء وأصحاب أحلام اليقظة وأصحاب الأماني الكاذبة إلى أن يستمروا فيما هم من أخطاء، والنتيجة كل بيدفع الثمن. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا، ده ممكن مدغمر والقرى مش حاسة بالضغط. ليه؟ معظمنا اللي عنده شوية رز شوية غلة ومشي، واخد بالك، البيت روح عنده امها تاكل شويه، الواد روح عند حماته ياكل شويه، ايه ماشي. لا ده في المدن اسوأ بكثير بكثير. الم اقل لكم لولا تسبحون، مش قلت لكم؟ طب بعد ايه؟ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. طب بعد ايه؟ مضاع كل شيء. عشان كده بنقول دايما وابدا رؤية العلماء للحدث وللواقع لا بد أن نتبعها ونمشي وراءها، لازم. ورحمة الله على بركة الزمان وحسنة الأيام، العلامة الألباني، والكلام اللي هقوله مسجل بصوت الشيخ لمن أراد أن يسمعه بأذني، ومكتوب من الثقات في الكتب. لما جبهة الإنقاذ في الجزائر فازوا بالأغلبية في البرلمان، فاتصلت امرأة بالهاتف بالشيخ الألباني: يا شيخنا الحمد لله بارك لنا، أنا جاء واحدة من جبهة الإنقاذ وفدنا بالأغلبية والمقاعد وهنشكل الحكومة وهنعمل اللي ما نعملش. فكان رد الشيخ عليها قال: هذا أول السقوط. فالست بتحسب بقى ايه اللي فيه، مثلا هوا في الهاتف او فيه يعني لغوشة. الشيخ مش سامع، قلت له الشيخ لا ده احنا نجحنا ما سقطناش. قال: نعم اسمع ما تقولي، وهذا اول السقوط. رحمة الله عليه من امام، وتحقق ما قال الامام، وتداعت الامم على رأسها فرنسا الى البلاد، وإلى الآن تعج في الفساد والإلحاد والزندقة. لابد أن نفيق، ولابد أن نفهم ونستوعب، ونأخذ العظات والعبر من كلام ربنا ابتداء، ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الواقع الأليم المرير الذي نعيشه. عقوبة قدرية، خالف القوم شرع الله وخرجوا على سنة الله الكونية وخالفوا إجماع الأمة. أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه، ومن تاب تاب الله عليه. إخواني معشر المسلمين، ما الواجب علينا حتى لا يتمادى الضلال؟ بقول هذا الكلام لأن الموعد هنا كل شهر، وتداعيات الأحداث سريعة، وإياك أن تنخدع بمرور وقت ليس فيه شيء، بل الأعداء يرتبون ويسعون في الأرض فسادا ويعدون العدة. يبقى لابد أن نكون على يقظة، لابد أن نكون على فطنة وذكاء، ولابد أن نحتسب على من يخالف في ضوابط الشريعة وبأدلة شرعية. فإن أصر وأبى إلا العناد، ليس له منا إلا كل براءة وكل هجر، حتى نعلم ربنا عز وجل ولا يخفى عليه شيء ما في قلوبنا من بغض وإنكار للمنكرات وعلى رأسها البدعة. فإن فعلنا ذلك ووقعت العقوبة القدرية، نبعث على نياتنا. أما أننا نستثنى من العقوبة القدرية، لا، الكلام ده لا يدل عليه دليل شرعي، لا من كتاب ولا من سنة. وفيه الأجر إن شاء الله، يعني الصالح لما تنزل عليه العقوبة بترفع درجته عند الله، ولعل هذا يكون حاملا يبدأ يشدد النكير على المخالف، ويبدأ يطبق الهجر الشرعي على المبتدع، حتى يعلم الناس أن شرع الله عز وجل إذا طبق فتكون فيه السعادة، كل السعادة. لذلك لما وقع صبيغ بن عسل، صبيغ بن عسل واحد من المسلمين، قدر ربنا عز وجل ووقع في بدعة، عمل ايه؟ بدأ يسأل عن المتشابه من القرآن. في ايات في القرآن كده اسمها ايات متشابهة ما ينفعش تسأل عنها. ازاي يعني ما عرفهاش؟ لا، اعرفها بس يسلم. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مش من حقك، ده غلط، متشابه. طيب يد الله فوق ايديهم، ربنا له يد؟ نعم، يدان، وكلتا يديه يمين. طب ايده شكلها ايه؟ ده غلط منك، ما تسألش عن دي، ده متشابه. صبيغ بن عيسى بدأ يسأل ومسك المصحف في ايديه ويقول ايه؟ من يدل من يريد ان يتعلم، ويتمسك بقى عاوز ايه؟ يعرف. فبلغ امره الى ابن الخطاب عمر، قالوا له صبيغ بن عيسى عمال يعمل ويعمل ويعمل. فاستدعاه عمر وأعد له عراجين النخل. عراجين النخل اللي هي الصباطة بتاعت النخل بس ما تنشف. عمر قاعد في المجلس، فجأة لقى واحد دخل عليه ذو عمامة وزهد، يعني طلعة بهية، وسلم وقال: يا أمير المؤمنين، أنا عبد الله صبيغ بن عسل. قال: هو أنت؟ قال: نعم. قال: تعال، أنا عبد الله أمير المؤمنين عمر، وحصر عن يديه ونزل عليه ضربا على رأسه حتى أدماه من كل مكان، وقال حسبك يا أمير المؤمنين، والله ذهب عني الذي كنت أجده في رأسي، خلاص اللي في دماغي غيري. عمر عمل ايه؟ قال له طب يلا اطلع على بلدك. فين البصرة؟ روح على البصرة. وأرسل عمر خلفه البريد رسالة، يعني لا يكلمن أحد منكم صبيغ بن عيس ولا يجلسن معه، خالص. إزاي؟ والله ده أنا أمير المؤمنين والكلمة كلمتي، ده راجل مبتدع ضال، لابد أن يؤدب ويذكر حتى لا يعود لمثله. كان صبيغ بن عيس، تخيل بقى أنت عايش في مضغم ومحدش بيكلمك، متخيل هديات؟ ده ممكن يذهب العقل. فكان صبيغ بن عيس ماشي، إذا جلس اقترب من حلقة ويعرفونه يقول له إما أن ترجع وإما أن نقوم، فإذا أصر الجلوس يسيبه ويمشي. ذهبوا إلى حلقة أخرى، إن لم يعرفونه نادى عليهم أصحاب الحلقة الأولى عزمة أمير المؤمنين لا يجالسه أحد، يسيبوه. حتى سنة كاملة أرسل البريد إلى عمر، يا أمير المؤمنين تاب صبيغ بن عيس، ووالله أصبح في البلد كالجمل الأجرب لا يقترب منه أحد. فأمر عمر أن يكلمه الناس وانتهى الأمر. طب لو عمر طبطب عليهم وقال له أنت معذور، أنت صبيغ بن عيس مجتهد وأنت طول عمرك راجل محترم ولك حسنات، هنعدي لك دية وعيب ما تعملهاش تاني، سيتمادى في ضلاله، سيتمادى في غيه. لذلك غيلان الدمشقي لما ابتدع بدعته القول بالقدر، اسمعوا الدين وعرفوا هذا حتى لا يلومن احد على صاحب منهج لما يحضر مبتدع، غيلان الدمشقي لما فعل ما فعل استدعاه عمر بن عبد العزيز، فعمر بن عبد قال له ايه يا غيلان؟ قال له ما فيش حاجه اسمها قدر وربنا ما بيعرفش حاجه الا بعد ما تحصل. فعمر بن عبد العزيز طول باله عليه وفهمه واقام عليه الحد. غيلان الدمشقي عشان صاحب هوى وضعيف قال له جزاك الله خير يا امير المؤمنين، قد كنت اعمى فبصرتني ضالا فهديتني، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، رجعت عما كنت. ده قدام عمر بن عبد العزيز، خلاص عمر ملوش الا كده. فقال عمر الله اللهم ان كان عبدك فلان هذا صادقا فثبت، وان كان غير ذلك فاكشف امره. مات عمر بن عبد العزيز. جه بعده هشام بن عبد الملك، اظهر غيلان بدعته، واخد بالك، وتفاحل في الكلام. هشام بن عبد الملك كان خليفه بس كان دايما يكره يقتل حد، فذهب الامام امام عصره الامام الاوزاعي رحمه الله عليه امام اهل السنه، وافتى هشام بن عبد الملك قال له اقتله ودمه في رقبته، ده ينقتل على طول. هشام بن عبد الملك قال طب نصبر عليه، مفيش فايدة، مصر على ضلاله على بدعته. فلما أصر هشام تحت ضغط الإمام الأوزاعي بالفتوى قتله، وبعد أن قتله ندم وقال لعلي تريثت في قتله. من اللي عرف بقى؟ رجاء ابن حيوة إمام، فأرسل رسالة إلى هشام بن عبد الملك، قال يا أمير المؤمنين بلغني أن في نفسك شيء من قتل غيلان الدمشقي، ووالله يا أمير المؤمنين إن قتله أحب إلى الله من قتل 2000 من الروم. أنتوا متخيلين يا أخوانا؟ من قتل 2000 من الروم، يبقى بدع وأهواء معاصي تنزل العقوبة القدرية. يبقى لابد أن نفهم ونستوعب، وإن كان تلبس أحد بنا بشيء من الهوى فليتوب إلى الله، لأن الفتن ستبدأ مع قرب البرلمان، فنحذر من الآن، ولعل ما مضى يكون فيه العبرة، وإن كانت العبرة من النصوص أشد على النفس الأبية، ولكن كله بقضاء الله وقدره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونحن في بيتك وبين يديك، ونتوسل إليك بكل عمل صالح عملناه، توسل إليك بموعظة الجمعة وباستماعنا له وإن شاء الله بصلاتنا، ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تقي مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا ومصر والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ومصر والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.